مرحبا بكم أيها الأحباء. أود في مستهل لقائي أن أشكر مئات الأصدقاء الذين كتبوا إلينا حتى الآن، إما في طلب نسخة من الكتاب المقدس لكي يتابعوا الدرس معنا، أو في طلب نسخة من الدراسات، وإما للتشجيع والحث على المضي إلى الأمام في تقديم كلمة الله عبر هذه المحطة وهذا البرنامج أو لأسباب أخرى.
رسائلكم أعزائي تشجعنا في عزمنا على قول الحق في عالم كاد الحق يضيع في دوامة شكوكه. وهنا أضم صوتي إلى أصوات الملايين الذين قد لا تتوفر لهم الفرصة المتوفرة لي في الحديث إلى الجماهير، وأقول إن الكتاب المقدس هو نبراس الحق الوحيد، وهو الشمعة الأخيرة في وسط عالم لفه الظلام. فإن كنت صديقي لم تقرأ صفحاته بعد، فلا تفوت على نفسك هذه الفرصة الذهبية. لا توفر جهدا في الحصول على كتاب الكتب. أهلا بك معي مرة أخرى. رأينا يوسف في الحلقة السابقة يحصل على مركز في مصر يضاهي رئيس الوزراء اليوم. كان يخطط مسبقا من أجل توزيع ميسر، كان مدبرا حاذقا، ذاك الذي لم يبطره النجاح كما لم يثبطه السجن أو التجريح. وهكذا أفاد لنفسه كل حي على أرض مصر، من فرعون على عرشه إلى كل فرد من رعاياه، أفادوا جميعا من يوسف. وما أعظم ما تجلى من فرعون حين أظهر ثقته بيوسف، ثقة لا حد لها بشخصه وإجراءاته، حتى صار كلامه لكل المصريين اذهبوا إلى يوسف. وقد بدأنا نتأمل في الإصحاح 42. لقد أجبر الجوع يعقوب أن يرسل أبناءه 10 إلى مصر ليشتروا الطعام، ويتعرف يوسف على إخوته، أما هم فلم يتعرفوا عليه. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون أنه قد مات ولم يحاولوا قط أن يبحثوا عنه، لم يتوقعوا أن يروه ثانية، أما هو فقد كان يتوقع رؤيتهم من جديد. كما أن سنين طويلة قد مضت، وكان عمره وقتئذ 17 سنة، أما الآن فهو في 37، وكان يلبس ويتكلم كالمصريين. أتوا وسجدوا أمام يوسف، أتت الحزم لتسجد لحزمة يوسف. كان يوسف يسألهم الأسئلة التي تخترق أعماق النفس. لقد كانت لله مخاصمة مع إخوة يوسف الذين غدروا بأخيهم الأمين ولم يستشعروا أعمالهم القاسية الشريرة، ومن ثم لم يعترفوا بها. لكن الله في صبره العجيب وحكمته يعرف كيف يتعامل مع ضمائرهم، ويقف إلى جانب الأمانة، ويعاقب الأنانية، ويطهر من الدنس. ولقد كان لقاء الإخوة 10 ليوسف ذا أهمية في طرق سياسة الله الأدبية. كان يوسف يحاول أن يتصل بأخيه بنيامين بشتى الوسائل، لذا فقد أطلقهم مبقيا شمعون أسيرا لديه حتى يعودوا ببنيامين إليه.
وسنستكمل هنا حيث وصلنا في تأملاتنا. أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا من العدد 21 وحتى 28 من الأصحاح 42.
وقالوا بعضهم لبعض: حقا إننا مذنبون إلى أخينا الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع، لذلك جاءت علينا هذه الضيقة. فأجابهم رأوبين قائلا: ألم أكلمكم قائلا لا تأثموا بالولد وأنتم لم تسمعوا؟ فهو ذا دمه يطلب. وهم لم يعلموا أن يوسف فاهم، لأن الترجمان كان بينهم. فتحول عنهم وبكى، ثم رجع إليهم وكلمهم، وأخذ منهم شمعون وقيده أمام عيونهم. ثم أمر يوسف أن تملأ أوعيتهم قمحا وترد فضة كل واحد إلى عدله، وأن يعطوا زادا للطريق. ففعل لهم هكذا، فحملوا قمحهم على حميرهم ومضوا من هناك. فلما فتح أحدهم عدله ليعطي عليقا لحماره في المنزل، رأى فضته وإذا هي في فم عدله، فقال لإخوته: ردت فضتي. وها هي في عدلي. فطارت قلوبهم وارتعدوا بعضهم في بعض قائلين: ما هذا الذي صنعه الله بنا؟
نرى رأوبين الذي كان قد وخزه ضميره في إحدى المراحل يعيد على مسامعهم تلك الفعلة الشنعاء واستنكاره لها يومئذ. انظر إلى الأثر الذي تركه في قلب يوسف اضطراب إخوته حين سمعهم يعترفون بقساوة قلوبهم يوم تخلوا عنه في ضيقته، مرة وهم يطرحونه في البئر ومرة يبيعونه عبدا. وأمام هذه التحركات الصحيحة، تحركات الضمير الذي استيقظ، اهتزت عواطف يوسف في أعماق نفسه وغلبته الانفعالات الصادقة، فلم يسعه إلا أن يتحول عنهم ويبكي بدموع عرفان الجميل لله الذي كان يرقب آلامه، وكيف أن الله عمل لإذلال إخوته لأجل بركتهم كما عمل لتعزية أبيه. على أن التأديب يجب أن يكمل، لأن الله لا يشفق على الطبيعة الفاسدة، لكن عاقبة الرب في آخر المطاف سوف تكون جميلة ومعزية. لربما أراد يوسف أن يذهب ويرتمي في أحضانهم ويقبلهم، ولكنه بذلك لم يكن ليرى بنيامين. عاد وقد ارتفع فوق انفعالاته وأراد امتحانهم بأن طلب أن يترك أحدهم ريثما يذهبون ويحضرون بنيامين، وكان شمعون هو الذي بقي. لقد قيده على مرأى منهم، ولا شك أنه فعل ذلك لأسباب كانت عنده. ثم أمر يوسف أن تملأ أوعيتهم قمحا وترد فضة كل واحد إلى عدله، وأن يعطوا زادا للطريق. لقد قصد يوسف في عمله هذا أن يعمق العمل الإلهي في نفوسهم، ذلك أنهم حينما توقفوا في الطريق اكتشف واحد منهم أن فضته في فم عدله، ولما أخبر إخوته باكتشافه طارت قلوبهم وقالوا في رعدة: ما هذا الذي صنعه الله بنا؟ ضمير شرير استحضر الله أمامهم، أساء الظن، إذ لماذا يرأف بهم الحاكم المطلق الذي ارتاب في أنهم جواسيس، والذي حبس أحد إخوتهم لديه، والذي يطالب بالأخ المدلل عند أبيه؟ حقا لقد كان الله يعمل لخيرهم، الأمر الذي لم يكونوا يدركونه بعد. كان من المفروض بهم أن يفرحوا إذ يجدوا أن أموالهم قد رجعت إليهم. ألا تتمنى ذلك مستمعي؟ أن تذهب إلى السوق وتبتاع كل ما تحتاجه للأسبوع محملا ما لذ وطاب، وتدفع الثمن باهظا، ثم تفتح الأكياس لدى عودتك إلى البيت لتجد المبلغ الذي دفعته موجودا كما هو. هل ستنزعج أم تسر؟ هل ستفرح إذا علمت أن البقال أعطاك هذه الأغراض هدية منه؟ تحت ظروف مواتية أظن أن كلنا يفرح من عمل كهذا، ولكن لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للرجال التسعة السائرين في طريقهم إلى البيت. شعروا أن ذلك الحاكم كان ينصب لهم الفخاخ. ألا تستغرب أنهم لم يعودوا أدراجهم إلى مصر؟ ترى ماذا كنت ستفعل في تلك الحالة مستمعي؟ أعتقد أنهم خافوا أن يتهموا بالسرقة لو عادوا، ولم يكونوا يريدون أن يجازفوا أبدا. كانوا سيكملون مسيرهم إلى البيت على أن يعيدوا النقود عندما يعودون إلى مصر.
نقرأ الآن ما تبقى من الأصحاح 42 بدءا من العدد 29.
فجاءوا إلى يعقوب أبيهم إلى أرض كنعان وأخبروه بكل ما أصابهم قائلين: تكلم معنا الرجل سيد الأرض بجفاء وحسبنا جواسيس الأرض. فقلنا له: نحن أمناء لسنا جواسيس، نحن 12 أخا بنو أبينا، الواحد مفقود والصغير اليوم عند أبينا في أرض كنعان. فقال لنا الرجل سيد الأرض: بهذا أعرف أنكم أمناء، دعوا أخا واحدا منكم عندي وخذوا لمجاعة بيوتكم وانطلقوا، وأحضروا أخاكم الصغير إلي فأعرف أنكم لستم جواسيس بل أنكم أمناء، فأعطيكم أخاكم وتتجرون في الأرض. وإذ كانوا يفرغون عدالهم إذا سرة فضة كل واحد في عدله، فلما رأوا سرر فضتهم هم وأبوهم خافوا. فقال لهم يعقوب: أعدمتموني الأولاد، يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تأخذونه، صار كل هذا علي. وكلما رأوبين أباه قائلا: اقتل ابني إن لم أجئ به إليك، سلمه بيدي وأنا أرده إليك. فقال: لا ينزل ابني معكم، لأن أخاه قد مات وهو وحده باق، فإن أصابته أذية في الطريق التي تذهبون فيها تنزلون شيبتي بحزن إلى الهاوية.
هنا تضاعف رعبهم حين اكتشفوا كل واحد أن فضتهم ردت إليهم، الأمر الذي أرعب يعقوب نفسه، الذي لم يشغله من الأمر سوى الأحزان المتراكمة عليه بسبب فقدان يوسف وشمعون وضرورة أخذ بنيامين إلى مصر. مسكين يعقوب، ليس هو الآن الشخص المخادع الذي عرفناه سابقا، ولا هو بعد رجل الإيمان الذي سنعرفه لاحقا. لاحظ ماذا يقول: صار كل هذا علي. أما يوسف فكان سيقول: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. كان سيقول أيضا واثقا بهذا عينه: أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. كانت حياة يعقوب الآن متعلقة بحياة بنيامين. يوسف كان المفضل لديه لأنه بكر رحيل، أما الآن وقد ذهب يوسف فإنه يخاف أن يفقد الابن الآخر لرحيل، وقال أنه لو حصل ذلك لمات فورا. وأظن أن ذلك كان سيحدث فعلا. كانت حياته متعلقة ببنيامين ابن قوته كما أسماه، هو عصا يعقوب التي يرتكز عليها. في هذه الأثناء كان شمعون يعاني من البرد في سجن مصر.
اسمح لي أن أنتقل بك الآن صديقي إلى الأصحاح 43 من التكوين. بسبب شدة الجوع يجبر أبناء يعقوب على العودة إلى مصر مع بنيامين، ثم يتقابلون مع يوسف مرة أخرى ولا يكشف عن نفسه بعد. يعتبر هذا الأصحاح من أكثر الأصحاحات إثارة وتعبيرا. كان مثول بنيامين أمام يوسف مؤثرا للغاية، والغريب في الأمر أنهم رجعوا إلى مصر بسبب الجوع، ولو لم يشتد الجوع عليهم لقضى شمعون كل حياته في السجن على الأقل إلى أن يخرجه يوسف. سنقرأ من هذا الأصحاح 43 من العدد الأول وحتى 14.
وكان الجوع شديدا في الأرض، وحدث لما فرغوا من أكل القمح الذي جاءوا به من مصر أن أباهم قال لهم: ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام. فكلمه يهوذا قائلا: إن الرجل قد أشهد علينا قائلا: لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم، إن كنت ترسل أخانا معنا ننزل ونشتري لك طعاما، ولكن إن كنت لا ترسله لا ننزل، لأن الرجل قال لنا: لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم. فقال إسرائيل: لماذا أسأتم إلي حتى أخبرتم الرجل أن لكم أخا أيضا؟ فقالوا: إن الرجل قد سأل عنا وعن عشيرتنا قائلا: هل أبوكم حي بعد؟ هل لكم أخ؟ فأخبرناه بحسب هذا الكلام: هل كنا نعلم أنه يقول انزلوا بأخيكم؟ وقال يهوذا لإسرائيل أبيه: أرسل الغلام معي لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت، نحن وأنت وأولادنا جميعا، أنا أضمنه، من يدي تطلبه، إن لم أجئ به إليك وأوقفه قدامك أصر مذنبا إليك كل الأيام، لأننا لو لم نتوانى لكنا قد رجعنا الآن مرتين. فقال لهم إسرائيل أبوهم: إن كان هكذا فافعلوا هذا، خذوا من أفخر جنى الأرض في أوعيتكم وأنزلوا للرجل هدية، قليلا من البلسان وقليلا من العسل وكثيراء ولذانا وفستقا ولوزا، وخذوا فضة أخرى في أياديكم، والفضة المردودة في أفواه عدالكم ردوها في أياديكم لعله كان سهوا، وخذوا أخاكم وقوموا وارجعوا إلى الرجل. والله القدير يعطيكم رحمة أمام الرجل حتى يطلق لكم أخاكم الآخر وبنيامين، وأنا إذا عدمت الأولاد عدمتهم.
ها هو يعقوب مثقلا بضغط المجاعة يدخل ميدان الصراع لمواجهة المشكلة، فقد رضخت الانفعالات لفعل المجاعة. كان الإخوة يعرفون أن الرجل أي يوسف كان جادا في طلبه: لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم. وقالوا لو أنهم ذهبوا إلى مصر بدون بنيامين لرفض مقابلتهم وإعطائهم الطعام. كان يعقوب يشعر بالغضب ويقول: لماذا أخبرتم الرجل أن لكم أخا أيضا؟ أكيد أن يوسف هو الذي استمر في طرح الأسئلة عليهم، كان يريد أن يعرف كل شيء بأي ثمن. ثم يتقدم يهوذا ويضمن أخاه الصغير. صديقي المستمع، ونحن اليوم لدينا ضمان من سبط يهوذا، إنه الرب يسوع المسيح الذي أصبح راعية وأخذ مكاني وعقابي. لم أستطع أن أوفي مقياس الله للصلاح والكمال، ولكنه أتى وضمن حياتي بإعطاء حياته. يا لها من صورة رائعة للمسيح نراها هنا مستمع الكريم. قال يهوذا لأبيه: لو تركت بنيامين يذهب معنا لكنا قد عدنا الآن. فقال لهم يعقوب: خذوا من أفخر جنى الأرض في أوعيتكم وأنزلوا للرجل هدية، قليلا من البلسان وقليلا من العسل وكثيراء ولاذنا وفستقا ولوز. لاحظ مستمعي أن ما كان ينقصهم هو القمح الذي منه كانوا يصنعون الخبز عماد الحياة. واضح أنه كان لديهم عسل ولوز، فطلب يعقوب أن يرسلوا هدية لذلك الرجل عسى أن يرحمهم. وفي هذا درس لنا اليوم مستمعي: كثيرا ما نرى يأس القلب الطبيعي وتصوره، فهو يتهيب الاقتراب المباشر نحو المسيح، وإن اقترب فبفعل لسعات الجوع وخشية الموت في سوء فهم لقلب المسيح المحب ومقاصده الرحيمة الطيبة. يذهب وفي قلبه رعب، وفي يده هدية هي فضلة المجاعة، ليس في مقدورها أن تشتري سوى القليل من الطعام. وما أقل ما يدريه القلب عن ذلك القلب المملوء عطفا وإحسانا. وأخيرا يطلق يعقوب بنيامين ليذهب مع إخوته.
نقرأ الآن من العدد 15 وحتى 25 من الأصحاح 43.
فأخذ الرجال هذه الهدية وأخذوا ضعف الفضة في أيديهم وبنيامين، وقاموا ونزلوا إلى مصر ووقفوا أمام يوسف. فلما رأى يوسف بنيامين معهم قال للذي على بيته: أدخل الرجال إلى البيت واذبح ذبيحة وهيئ، لأن الرجال يأكلون معي عند الظهر. ففعل الرجل كما قال يوسف، وأدخل الرجل الرجال إلى بيت يوسف. فخاف الرجال إذ أدخلوا إلى بيت يوسف وقالوا: لسبب الفضة التي رجعت أولا في عدالنا، نحن قد أدخلنا ليهجم علينا ويقع بنا ويأخذنا عبيدا وحميرنا. فتقدموا إلى الرجل الذي على بيت يوسف وكلموه في باب البيت وقالوا: استمع يا سيدي، إننا قد نزلنا أولا لنشتري طعاما، وكان لما أتينا إلى المنزل أننا فتحنا عدالنا، وإذا فضة كل واحد في فم عدله، فضتنا بوزنها، فقد رددناها في أيادينا، وأنزلنا فضة أخرى في أيادينا لنشتري طعاما، لا نعلم من وضع فضتنا في عدالنا. فقال: سلام لكم، لا تخافوا، إلهكم وإله أبيكم أعطاكم كنزا في عدالكم، فضتكم وصلت إلي. ثم أخرج إليهم شمعون. وأدخل الرجل الرجال إلى بيت يوسف وأعطاهم ماء ليغسلوا أرجلهم، وأعطى عليقا لحميرهم، وهيئوا الهدية إلى أن يجيء يوسف عند الظهر، لأنهم سمعوا أنهم هناك يأكلون طعاما.
والآن تبدأ الإثارة حين يقفون أمام يوسف. يمكنك مستمعي أن تتخيل عواطف يوسف التي تأججت حال رؤيته لبنيامين. كان يريد أن يتحدث إليهم بكل خصوصية ولم يكن هناك أنسب من بيته. ولكن لما دخل الرجال بيت يوسف امتلأت قلوبهم قلقا واضطرابا، لم يستطيعوا أن يتخيلوا أنهم مدعوون لبيت هذا الرجل عن حسن نية. لقد تعامل معهم قبل ذلك بكل خشونة، والآن يريد أن يدعوهم لتناول الغداء في بيته. كان من المفروض بهم أن يتهللوا لتلك الدعوة، ولكن خوفهم قد ازداد. السبب مستمعي أن عقدة الذنب كانت تلاحقهم. كانوا يظنون أن كل ما يحدث معهم هو نتيجة لبيع يوسف والتخلص منه، والآن تحول الشعور بالذنب إلى بؤس وشقاء. وفي مخاوفهم ابتدأوا يخمنون أن يوسف كان سيجعل منهم عبيدا بسبب النقود التي اكتشفوها في أكياسهم. ومن هنا فكروا في أن يحدثوا الوكيل على بيت يوسف عن أمر الفضة التي وجدوها في عدالتهم. من الواضح أن هذا الرجل بسبب شهادة يوسف أتى إلى معرفة الإله الواحد الحقيقي، وأظن أنه كان يعرف قليلا بمخطط يوسف، إذ قال لهم: فضتكم قد وصلت إلي. وهذا زاد من خوفهم واضطرابهم. لاحظ أن أحلام الفتى يوسف تتحقق مرة أخرى، وها هم ينحنون أمامه. صديقي المستمع، لي كلمة أخيرة معك قبل أن أودعك على أمل اللقاء. لقد جاء إخوة يوسف معهم هدايا كثيرة، وماذا عساهم يفعلون بها؟ هل منحتهم قدوما مباشرا لحضرة المخلص؟ كلا، وإنما اتخذوا بها سبيلا إلى الوكيل. ومن مهام الوكلاء في تلك التدابير دفع الديون عن أسيادهم ومطالبة المدينين بما عليهم. إنها صورة للناموس أو لمبدأ الناموس. وما أسرع ما فكر الإخوة في الذهاب إلى الوكيل دون شق طريقهم إلى المخلص نفسه. ومن من الخطاة اليوم لم ينهج هذا السبيل؟ من من الخطاة لم يفضل الناموس على النعمة؟
أخي، تعال إلى المسيح فورا بدون هدايا ولا وسائط ولا أي شيء آخر. تعال كما أنت إلى نبع النعمة، وستجد قبولا ورحمة وخلاصا إلى الأبد.